بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. ومنها إطلاق الآيات. جناب المصنف الآخون في تتمة هذا الكتاب عندما تطرق إلى مسائل الاجتهاد والتقليد، آخر مسألة منها تقليد الميت، المجتهد الميت هل يجوز ابتداء استمرارا؟ شنو رأيه؟ رأيه الشريف أنه لا يجوز تقليد الميت، المجتهد الميت، لا ابتداء ولا استمرارا. ما استثنى شيء، رأي أنه مو حجة. ومنها هنا جناب المصنف سرد وذكر بعض أدلة القائلين بجواز تقليد الميت وأجاب عليها. أقوى دليل لهم شنو كان؟ الاستسقاء. فأجاب المصنف يوم أمس، قال الاستصحاب لا يجري لتعدد الموضوع، لتغير الموضوع عرفا. سلام. ومنها يعني ومن تلك الأدلة التي تمسك بها القائلون بجواز تقليد الميت، وهي أدلة ضعيفة حسب رأي جناب الآخون، إطلاق الآيات. شوفوا أكو آيات استدلوا بها على أصل التقليد، مثل آية النفر اللي هؤلاء عندما يرجعون إلى قومهم ينذرون القوم، فلا بد للقوم أن يتبعوهم. إذا وجب الإنذار عليهم ولم يجب القبول يحصل اللاغو. هذا دليل على جواز التقليد، جواز التعبد برأي الغير من دون دليل. آية النفر، آية السؤال فاسألوا أهل الذكر، آية الكتمان حرمة كتمان العلم. زين، هذه الآيات تدل على أصل التقليد وهي مطلقة. الآيات لم تقل مثلا اسألوا أهل الذكر بشرط الحياة وما أشبه، إطلاق فيها. إذا أكو إطلاق بالنسبة إلى الحي والميت، فكما يجوز تقليد الحي يجوز تقليد المجتهد الميت المتوفى. ومنها يعني ومن تلك الأدلة التي استدل بها البعض على جواز تقليد المجتهد الميت، إطلاق الآيات كآية النفر وآية السؤال وآية الكتمان. هذه الآيات الدالة على جواز أصل التقليد تدل على جواز أصل التقليد، ومن جانب آخر فيها إطلاق من حيث الحياة والموت. وفيه وفي هذا الإطلاق وفي هذا الاستدلال إشكالان. الإشكال الأول، جناب المصنف قال هذه الآيات لا تدل على جواز التقليد. سلام عليكم. هذه الآيات تدل على لزوم السؤال، تدل على حرمة الكتمان، ربما ليحصل العلم للمكلف، مو التقليد اللي هو التعبد برأي الغير ولو من دون حصول العلم. لاحظتوا شلون؟ فأولا وفيه مضافا. مضافا يعني شنو؟ يعني هذا هو الجواب الأول وأكو جواب آخر. وفيه وفي هذا الإطلاق مضافا إلى ما أشرنا إليه في بداية البحث. شنو أشرنا إليه؟ من عدم دلالة الآيات عليه على جواز التقليد. الآيات لا تدل على جواز التقليد. طبعا احنا في وقته بينا أنه لا بعد في دلالة الآيات على جواز التقليد، لكن من الآن على رأي المصنف لا دلالة لهذه الآيات عليه على جواز التقليد. ليش؟ هناك قال لاحتمال إرادة حصول العلم منها. هذا واحد يحب يكتب لاحتمال إرادة حصول العلم منها وليس التقليد. التقليد هو التعبد برأي الغير، حصل العلم أو لم يحصل، حصل الظن أو لم يحصل، حصل الظن بالخلاف أو لم يحصل. هذا التقليد. يعني الوصفة عندما يكتبها الطبيب حتى لو ظننت بالخلاف هو حجة عليه. يقول مضافا إلى ذلك شنو؟ وفيه مانع. مضافا إلى عليه خلوا بين قوسين، العبارة هكذا تكون، وفيه منع إطلاقها. هذه الآيات لا إطلاق فيها حتى تشمل حال الحياة وحال الموت على تقدير دلالتها. يعني فرضا لو قلنا بأن هذه الآيات تدل على أصل التقليد لا إطلاق فيها على فرض دلالتها، دلالة الآيات على أصل التقليد. إذن هناك جوابان: الجواب الأول لا دلالة فيها على التقليد، الجواب الثاني لو دلت على التقليد لا إطلاق فيها. إذا ماكو إطلاق فشنو المراد بالآيات؟ وإنما هو، إذا كان كاتب هي ربما كان أحسن، هو نكتب ما ذكر من الآيات. إنما ما ذكر من الآيات مسوق لبيان أصل تشريع التقليد وليس فيها إطلاق بالنسبة إلى شنو؟ إلى الحياة والموت. يعني أن هذه الآيات من حيث الحياة والموت مهملة مو مطلقة. إذا أكو إهمال لا يجوز التمسك بالإهمال، إذا أكو إطلاق يجوز التمسك بالإطلاق. فهي مسوقة لبيان أصل تشريع جواز التقليد، أصل تشريع التقليد كتبوا، فهي مهملة من حيث الحياة والموت. إذا مهملة يعني ما بيها إطلاق كما لا يخفى عليه. زين، هذه بالنسبة إلى الآيات. أكو روايات أيضا دلت على التقليد واستدل بإطلاقها. المصنف يقول الروايات نفس الشيء ما بيها إطلاق من هذا الحي، من حيث الممات والحياة مهملة من هذا الحي. ومنه يعني ومما ذكرنا جوابا على إطلاق الآيات انقدح ظهر حال إطلاق الروايات، إطلاق ما دل على الروايات، ما دل من الروايات على التقليد. فللعوان أن يقلدون. هذه الرواية مهملة من حيث الموت والحياة، وإنما في تشريع أصل التقليد ما دل من الروايات على التقليد، مثل إني جعلته عليكم حاكما، مثل فللعوام أن يقلدوه. مع هذا جواب آخر. إذن الجواب الأول شنو كان؟ لا إطلاق فيها من هذا الحي. هذا الجواب الأول. مع جواب آخر، مع انصراف، هذا الانصراف ليس ببعيد. هذه الروايات التي تقول انظروا إلى رجل منكم، يعني رجل حي، من كان من الفقهاء يعني حيا، ينصرف اللافظ إلى الحي، احتمال هذا الانصراف موجود. ولذلك نحن قلنا بشنو؟ بأن الحكم هو احتياط في عدم جواز تقليد الميت، مو فتوى، احتياط في احتمال هذا الانصراف مع إمكان دعوى الانسباق إلى حال الحياة فيها. يعني في الروايات الانسباق يعني شنو؟ يعني الانصراف، الانصراف إلى هذا المعنى دون غيره. الانسباق يعني التبادر، يتبادر إلى ذهن الإنسان أنه شنو؟ أنه إذا قال المولى انظروا إلى رجل منكم، يعني رجل حي، فإحنا في المسائل الشرعية لازم نرجع إلى المجتهدين الأحياء. طبعا المقدس السيد الشيرازي رضوان الله عليه رأيه بالفقه أنه لا تشترط الحياة في تقليد المجتهد، هنا هم أشار إلى ذلك. سلام عليكم ورحمة الله. السيد يقول هذا الانسباق وهذا الانصراف بدوي، هكذا رأيه. تفصيل هذه المسألة إذا أرادها الإنسان فمذكور في الكتب الاستدلالية، وخصوصا في كتاب بيان الفقه للسيد المرجع حفظه الله، اللي في 4 مجلدات، كل هذه 4 في الاجتهاد والتقليد. وهي إن لم نقل أحسن فهي من أحسن ما كتب في هذا الموضوع دقة. سلام عليكم. عرفت شلون؟ إذن المسألة هي خاضعة لرأي المجتهد إنه يجوز التقليد أو ما يجوز التقليد، ورأي المجتهد في خصوص ذلك إذا كان حجة على المكلف يستلزم منه الدور. عرفت شلون؟ فيحتاج إلى علاج. ما طول اختلف المجتهدون في ذلك فما نقدر نثبت رأي على شخص دون رأي. ومنها ومن تلك الوجوه الضعيفة التي استدل بها البعض على جواز تقليد الميت دعوى أنه أن الشأن لا دليل على أصل التقليد إلا دليل الانسداد، هذا ما ادعاه المرزى القمي رضوان الله عليه، ما أجل هذا الفقيه وما أكرمه على الله. المرزى القمي يقول دليل جواز التقليد شنو؟ دليل الانسداد. نحن مكلفون قطعا، هذه هي المقدمة الأولى، لا طريق لنا إلى العلم بالتقاليد. المقدمة الثانية، لا يمكن إجراء أصالة البراءة ولا يمكن إجراء أصالة الاحتياط. أصالة البراءة مطلقة يستلزم الخروج عن الدين، أصالة الاحتياط يستلزم العسر وماذا؟ الحرج. فشنو يبقى المقدمة الرابعة؟ الظن هو الحجة. إذا قلنا الظن حجة، أكو فرق بين الظن سواء حصل من الحي أو من الميت؟ ما أكو فرق. عرفت دليله شنو؟ يقول إذا حجة رأي المجتهد من باب الانسداد هما كفار، سواء كان هذا الظن الحاصل كان من رأي مجتهد حي أو مجتهد ميت. ربما يحصل الظن للإنسان من المجتهد المتوفى أكثر من المجتهد الحي، كما إذا كان المجتهد الحي أقل علمية من المجتهد المتوفى. أي ظن أكون؟ هذا من المجتهد المتوفى راح يكون أكون. ومنها دعوى أن الشأن لا دليل على أصل التقليد إلا دليل الانسداد، وبينا مقدمات دليل الانسداد. هذا رأي المرزى القمي. وقضيته قضيته يعني مقتضى دليل الانسداد جواز تقليد الميت كالحي. ليش؟ بلا تفاوت بينهما. كتبوا لأن الملاك ما يحصل به الظن، ما يحصل به الظن كما يحصل من قول المجتهد الحي يحصل من قول المجتهد الميت اللي كتبه في رسالته العملية. هذه الرسائل العملية سواء كانت للأحياء أو للأموات، أنا كمكلف يحصل لي الظن منها. يعني شنو الفرق بين هذه الرسالة اللي صاحبها حي أو رسالة مثلا المرزى الشيرازي، رسالة مثلا صاحب العروة وما أشبه، كل يحصل من عند الظن كما لا يخفى. وفيه شنو الجواب على ذلك؟ الجواب على ذلك لا يصل الدور إلى دليل الانسداد. ليش لا يصل الدور إلى دليل الانسداد على رأي جناب الآخوندي لما يقبل بالآيات والروايات التي استدل بها البعض على أصل التقليد؟ الآخوندي يقول احنا عندنا دليل العقل والفطرة. العقل والفطرة هو يدل على شنو؟ على لزوم التقليد. فبعد لا يصل الدور إلى دليل إلى دليل الانسداد اللي نتيجته حجية الظن مطلقة، ونقول ماكو فرق بين الحي والميت. أكو همهمة؟ همهمة لا تسمعني. إذا أخذ مطلب مفيد فأفيدونا إحنا هم نستفيد. إذا أكو همهمة لو صوت البنك هاي.
لا ما جاءت الهمهمة مستمرة.
زين. بالانسداد المرزى القمي استدل. المعروف أنه شنو؟ لا حاجة إلى دليل الانسداد لانفتاح باب العلم أو العلمي. زين. وفيه انه ان الشأن لا يكاد تصل النوبة اليه يعني الى دليل الانسداد لما عرفت من دليل العقل. العقل كتبه والفطرة والنقل. والنقل جناب المصنف ما قبل بالنقل طبعا، ولكن عموما الكثير قبلوا بذلك. وبعدين جناب المصنف مال إلى بعض الأخبار أنها تدون، يعني النقل حتى على رأي المصنف هنا واجه أيضا عليه على جواز التقليد. زين، إذا قلنا أكو دليل العقل، ودليل العقل لبي لا يشمل المتوفى، يتمسك به على القدر المتيقن. دليل النقل قال ماكو به إطلاق فلا يشمل المتوفى. لا، من دليل العقل والنقل عليه يعني على جواز التقليد، على جواز التقليد. ومنها من الأدلة الضعيفة اللي لا يقبل بها جناب الآخون دعوة السيرة. السيرة يعني شنو؟ يقول سيرة المتشرع لما يتوفى واحد مو يبقون رسالة العملية، يبقون على تقليده، مو هيجي؟ دعوة السيرة على البقاء، هذه السيرة من زمن المعصوم عليه السلام. يعني مثلا إذا توفي زرارة، هذا المكلف اللي عمل بقول زرارة راح يغير، لا يبقى على نفس الحكم، يبقى على نفس الحكم. دعوة السيرة على البقاء، على بقاء، على البقاء يعني البقاء على المتوفى، البقاء على رأي المتوفى. فإن المعلوم من أصحاب الأئمة عليهم السلام عدم رجوعهم عما أخذوه تقليدا من زرارة، من غير زرارة، بعد موت المفتي. المفتي زرارة عندما يموت لا يغيرون، لا يرجعون عن الحكم، يستمرون على ما كانوا عليه، هذا هو المعلوم. إذا هم هذا ما معلوم، رجوعهم غير معلوم أيضا، ما معلوم أنهم كانوا يرجعون عن المتوفى إلى الحي. يعني أفرض واحد في الطبيب كتب له وصفة، وصفة هذه الوصفة يستمر بها لمدة سنة، إذا الطبيب بعد شهر مات يلغي الوصفة لا يستمر عليها، يستمر على العلاج. إذا المسألة السيرة ما كفار بين الرجوع إلى أهل الخبرة سواء كان فقيها أو كان شنو أو كان غير فقيه. لذلك عموما قلنا ما عدنا في الدليل قطعي على عدم جواز تقليد المتوفى لا استمرارا ولا افتداء. حتى التقليد الافتدائي منتهى ما يقال فيه أنه احتياط، ما عدنا دليل. وفيه منع السيرة، لا ما عدنا هيك سيرة. فيما هو محل الكلام، محل الكلام شنو هو؟ البقاء على فتوى المتوفى. جناب الآخون يقول هذول اللي كانوا يرجعون لأصحاب الأئمة مو لأجل أنهم يفتون، لأجل أنهم يروون، يروون رواية الإمام يبينها، رواية الإمام تظل حجة وتبقى حجة. أنتوا تجيبوا في دمورة اللي تمسك بقول أصحاب وحواري والثقات عند الإمام كزرارة مثلا، تمسك بقول زرارة مو بروايته، بفتوى وبعدين استمر عليها. يقول منع السيرة فيما هو محل الكلام، محل الكلام شنو كتبت؟ البقاء على فتوى المتوفى وليس البقاء على روايته. البقاء على روايته ما في إشكال. وأصحابهم عليهم السلام، أصحاب الأئمة، إنما لم يرجعوا عما أخذوه من الأحكام. إذا كان يتوفى زرارة، يتوفى مثلا أبان بن تغليب، ليش ما كانوا يرجعون عن هذه الأحكام؟ لأجل أنهم، أن الأصحاب غالبا إنما كانوا يأخذون الأحكام مو من فتوى زرارة، من رواية زرارة، ممن ينقل الأحكام عنهم، عنهم يعني عن الأئمة عليهم السلام، ينقل عنهم يعني رواية بلا واسطة أحد. زرار يقول أنا سمعت الإمام الصادق قال هكذا افعل، هكذا صوم، هكذا صلي. خب إذا سمع الإمام الصادق هكذا الحكم، بس إذا زرار مات الحكم يبقى على حال الحكم ما يتغير، الحكم يعني حكم الإمام الصادق الذي قاله الصادق عليه السلام، هذا لا يتغير بموت الراوي بلا واسطة أحد إذا كان مباشرا في الاستماع عن الإمام أو مع واسطة. زرارة يقول أنا يعني مثلا ابن زرارة يقول أنا سمعت زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام، شنو ده ينقل لنا قول الإمام الباقر؟ إذا ابن زرارة يموت نفس زرارة يموت، قول الإمام الباقر يبقى على حجيته، أو مع الواسطة من دون دخل رأي الناقل فيه يعني في الحكم أصلا. قد مرة زرارة يقول أنا سامع كم شكل رواية وفتوى يا هذا، إهنا إذا بقي المكلف على فتوى زرارة بعد موته هذا هو اللي ربما يتمسك به كاستدلال كثيرة. ما معلوم هذا الشيء من دون دخل الرأي، رأي يعني فتوى الناقل يعني الراوي فيه يعني في هذا الحكم أصلا، وهو ليس بتقليد كما لا يخفى. في المثال خلينا نمثل لكم، لما احنا نجي نسأل الوكيل نقول له شنو الحكم الشرعي، الوكيل يبين رأي الشخصي لو رأي المجتهد المرجع. أحسنتم، أنا اللي أخذت برأي الوكيل، أخذت برأي الوكيل لو برأي المجتهد، هنا برأي المجتهد. إذا هذا الوكيل توفى الحكم باقي. شوفوا حال الراوي حال الوكيل في أنه ناقل، إذا صار ناقل فلا يمكن الاستدلال بالسيرة، لأن ماكو سيرة في الفتوى، ماكو سيرة في العمل بما ينقله بالبقاء على ما نقله. ولم يعلم إلى الآن حال من تعبد بقول غيره ورأيه يعني بفتوى أنه كان قد رجع أو لم يرجع بعد موته، بعد موت هذا الغير. ما مسلم، مو مسلم أنه إذا واحد عمل بفتوى شخصين وهذا الشخص توفي أكو سيرة على البقاء على رأيه، أكو سيرة على رأيه. زين، ولم يعلم إلى الآن سيرة على البقاء في التقليد، سيرة على البقاء في الناقل في الرواية ما يخالف، أما على البقاء في التقليد ما عندنا. حال من تعبد بقول غيره، تعبد يعني قلده بلا دليل بقول غيره ورأيه، واو عطف تفسير دا يبين القول شنو المقصود بقول الغير يعني رأيه يعني فتواه أنه أن هذا الشخص أنه يرجع إلى من تعبد أنه كان قد رجع إذا مات أو لم يرجع يعني بقي على تقليده بعد موته. ومنها غير ذلك أكو أدلة أخرى، مثلا قالوا المجتهد إذا غاب سافر في فترة يقولون يبقى على حجية رأيه. أنا إذا المجتهد كان في بلدنا وذهب راح إلى بلد آخر أغير تقليدي؟ لا، أبقى على تقليده. إذا غاب في سفر قصير أو غاب في سفر طويل يعني إلى رحمة الله، شنو الفرق؟ هذه الأدلة واحية يقول، ومنها ومن الأدلة الضعيفة التي استدلوا بها غير ذلك. غير ذلك مثل هذا الدليل اللي بيناه أنه لا فرق بين غيبته وموته، في غيبته كلام حجة، قول يبقى على حجيته فتوى حجة، في موته كذلك مما لا يليق بأن يصفر أو يذكر. إلى هنا أنهى جناب المصنف رضوان الله تعالى عليه كتابه الأصولي المسمى بكفاية الأصول، وختم ذلك بمباحث الاجتهاد، واستطرد بعد ذلك بمباحث التقليد. بما أن لنا شيء من الوقت رأيت أنه من المناسب، وأنتم إن شاء الله من الأفاضل وفي مرحلة بحث الخارج إن شاء الله، وإن شاء الله ستصبحون من المجتهدين، لا بأس بالإشارة إلى بعض ما يرتبط بمسألة الاجتهاد. المسألة الأولى من الأمور التي لا بد من الالتفات إليها بالنسبة إلى الاجتهاد، والاجتهاد هو ثمرة علم الأصول، أن الفهم العرفي هو من أهم الملاكات في استنباط المسائل الشرعية، وهذا ما بيناه بنوع من التفصيل أو الإجمال في طيات البحث خلال هذه السنة والسنوات الماضية. فالفهم العرفي هو الملاك، وليس التبحر أكثر من اللازم في الأصول ولا في مثل علم الرجال وما أشبه، وإن كان لعلم الرجال دخل وإن كان للأصول دخل ولا بد منه، حتى أن المشهور قال: من لم يكن مجتهدا في الأصول فلا يمكن أن يكون مجتهدا في الفقه. وفي محله كان لنا رأي بأنه يجوز للإنسان أن يقلد في الأصول ويصبح مجتهدا في الفقه، هذا رأي على خلاف رأي المشهور، نحتمل ذلك، لا نريد أن نقطع به، نحتمل ذلك. إذن الفهم العرفي، الفهم العرفي أحيانا يقضي عليه الدقة الفلسفية من سلبيات التعمق أكثر من اللازم في مثل الفلسفة، خصوصا إذا خلطت بالأصول، أن هذه تقضي على الفهم العرفي. أنا رأيت من الفقهاء من تعمق في الأصول أكثر من اللازم وضعف في فقه. المسألة الثانية الشم الفقهي، الفقاهة لا تكون بأن تقرأ قاعدة واحدة أو تطبق قاعدة واحدة من القواعد الفقهية أو الأصولية أو الرجالية، لا بد للإنسان أن ينظر إلى جميع زوايا الفقه، أن ينظر إلى مختلف أبعاد الفقه، عند ذلك يحصل عنده الشم الفقهي. لاحظتوا شلون؟ يعني مثلا قفر، هل يجوز للمرأة أن تلبس ثوبا ضيقا بحيث يبرز جميع مفاتن بدنها وجسدها من جانب غطت جسدها؟ شنو الدليل على حرمة ذلك؟ هذا اللي أفتى بجواز مثل هذا الأمر يبدو أنه نظر إلى زاوية من الفقه دون الزوايا الأخرى. قال بعضهم بأن الاستشهاء للمرأة جائز أن تستمني بيدها، هذا أيضا من الذين ليس لهم الشم الفقهي. أنت جنابك عندما تلاحظ الآيات والروايات تشوف أن التلذذ الجنسي منع من إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا هو الحفاظ على الفرج. أما أن تلعب بنفسها وتقول هذا ماكو دليل على حرمة ذلك، هذا يبدو أن الشم الفقهي ضعيف. لاحظت شلون؟ هذه هي المسألة الثانية، أن لا تنظر إلى بعد وتنسى سائر الأبعاد الفقهية. المسألة الثالثة لا تستعجل في الإفتاء. عادة في إجازات الاجتهاد التي تصدر ترى أنه الأستاذ الفقيه أوصى تلميذه، أوصى من وصل إلى مرحلة الاجتهاد توان برعاية الاحتياط. هذا رعاية الاحتياط، مو أنه يفتي بالاحتياط. رعاية الاحتياط يعني في أصل الإفتاء، يعني لا تستعجل في أصل الإفتاء، لا بد من التأني، لا بد من المراجعة. التسرع في الإفتاء هذا مو صحيح، كان البعض يتسرع في الإفتاء فما أكثر ما أخطأ في ذلك. فهذا هو الشرط الآخر، الاحتياط الموصى به الذي يراد به عدم التسرع في الفتوى. المسألة الرابعة، لا تفتي في الموضوعات والأشخاص والشركات وما أشبه. أساسا شأن الفقيه الحكم وليس الموضوع. ربما يتطلب الأمر في قضية ما واحد يتصدى لموضوع ما يخالف، أما عموما هذا مو شأن الفقيه. يعني مثلا إذا يسأل عن شخص سواء كان منحرفا معتدلا، لا ينبغي أن يتصدى الإنسان كإفتاء حول شخص، يقول فلان منحرف، فلان لا يجوز اتباعه، او الشركة الفلانية محرمة او محللة، ربما تغيرت الامور. حتى اذا جاء السؤال واحد لازم يفتي بشنو بشكل عام. يقول مثلا لو كانت الشركة تراعي الشروط الشرعية فهي محللة، مو يقول هذه الشركة محللة. عرفت شلون؟ عموما هذا دأب الفقهاء. نعم، مثلا يسألون عن الدجاج الفلاني، انت كفقيه لتكتب هذا حلال، هذا الدجاج حلال. قول اذا يراعون الشروط الشرعية او حصل الاطمئنان بذلك فحلال، مو هذا بخصوصي. يسألون عن شخص، واحد لا يجيب عن شخص وانما يجيب عن الكبرى الكلية اللي تنطبق على الاشخاص مثلا، هذا ايضا قضية. واحد عموما يتجنب الافتاء في الموضوعات كاشخاص كشركات وما اشبه. انا رأيت اكثر من مرجع يسأل عن موضوع خارجي ولا يجيب. فاذا التجنب عن الافتاء حول اشخاص او موضوعات خارجية وما اشبه، هذا رابعا. خامسا، احيانا المطلوب من الفقيه النصيحة وليس الفتوى. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وآله الحبيب المصطفى محمد، قال ان ابي يأخذ من اموالي، ماذا اجابه؟ انت ومالك. هذه نصيحة، وإلا الحكم الشرعي مو هذا. الأب لا يحق له أن يمد يده إلى جيب ولده إلا في فترة، إذا كان الأب فقيرا والابن غنيا وكان الابن لا ينفق على أبيه فيجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه بعد إجازة الحاكم الشرعي. أما في الحالات العادية يشيل فلوس من ابنه هذا ما يجوز. لكن هنا كان الأمر يستدعي النصيحة. كثيرا ما عندما تسألون، عندما يريدون من عندكم إفتاء، الإنسان إذا يريد يجيب بالحكم الشرعي المشكلة ما تنحل، لابد من نصيحة هؤلاء. لاحظت شلون؟ فإذا النصيحة بدل الفتوى أحيانا، هذه مسألة. مسألة أخرى، عدم التفرد بالرأي والسعي للعثور على من يوافقه من المتقدمين والمتأخرين. الفتوى الإنسان يكون على حفير جهنم، من أفتى صحيحا بغير علم فهو في جهنم. لاحظت شلون؟ فلذلك لا بد من عدم التفرد بالرأي مهما أمكن. في المرة الحجة قائمة ما يخالف، لكن عموما واحد يسعى يشوف اكو من القدماء من المتأخرين من المعاصرين من يرى رأيه هذا. هذا يستلزم ان يطلع الانسان على سائر الاراء. اذا انا تفديت للفقهاء خلي اشوف اراء المعاصرين ايضا شنو. هذه مسألة. المسألة الاخرى في الامور العامة مثل الحرب والسلم وما أشبه، هنا أكو شبهة أصلا أن رأي الفقيه الواحد لا يكون نافذا، لأن الفقاهة لم تكن منحصرة بشخص. لذلك في الأمور العامة المرتبطة بأكثر من مقلدي هذا الفقيه، يعني إذا مثلا قضية سلم أو حرب أو ما أشبه، هذه لا تقتصر على من يقلدني مثلا وإنما تشمل غيري. ففي مثل هذه الأمور أوجب بعض الفقهاء الاستشارة الفقهية، أوجب ولم يجوز التفرد بالرأي لظاهر قوله وشاورهم في الأمر، حيث الأمر ظاهره الوجوب، لا أقل من حسن ذلك، حسن الاستشارة في الأمور العامة. وهذا دأب العديد من علمائنا في القضايا العامة، يجتمعون ويستشيرون ثم يخرجون برأي. النقطة الثامنة، استمرارية البحث الفقهي. الفقيه ما لازم ينقطع عن الفقه، لأن بمجرد ما ينقطع عن الفقه ينسى، خصوصا إذا كبر في السن، لأن قواه الذهنية تضعف كما يضعف أو تضعف قواه الجسمانية والجسدية. فلذلك لابد للفقيه أن لا ينقطع عن البحث العلمي، بس إذا يقدر يدرس فبها ونعمة، إذا ما يقدر يدرس لأي سبب كان، بعد شيب ما عنده خلق، اشتغل بأمور أهم، الدول الظالمة تمنعه من التدريس وتضيق عليه، فلا بد أن يحافظ على الحلقات العلمية والجلسات الفقهية التي متداولة في بيوت العلماء. هذه راح تحافظ على شنو؟ على ملكة اجتهاد الإنسان. النقطة التاسعة التسهيل على العباد في عصر الغيبة، دون التصعيب عليهم بكثرة الاحتياطات الوجودية، وخصوصا في مثل ما هي صعب على الناس أساسا في مثل الحج وما أشبه. واحد عموما فتاواه تكون سهلة على الناس، لا تصعب الدين على الناس حتى يخرجوا من الدين، طبعا ضمن الأطر الشرعية، مو الشارع قال واجب تقول لا مو واجب. أما عموما إذا الأدلة تدل على السعي بين الجبلين، السعي بين الجبلين في هذه المنطقة إيش شوية توسعت صارت طوابق، شنو الفرق؟ يصدق عرفا السعي بين الجبلين، مثل ما واحد إذا نادر أنه يأتي إلى زيارة الإمام الحسين أن يدخل في الصحن الشريف، وصحن العقيلة كانت سابقة ما كانت، الآن واحد إذا دخل إلى صحن العقيلة وزار خصوصا في أيام الازدحام يصدق أنه دخل الصحن الشريف. لاحظوا شلون؟ فأكو موضوعات تتبدل والأحكام بتبدلها توسعة وتضييقا شنو؟ تدور مدار ذلك. فإذا أكو مجال فقهي للتسهيل فينبغي أن لا يصعب الأمر على العباد، هذه أيضا مسألة. مثلا قضية طهارة أهل الكتاب ونجاسة أهل الكتاب، إذا عدنا 14 رواية من هذا الجانب و14 رواية من الجانب الآخر، إلا يعني واحد يفتي بالنجاسة، إذا أكو دليل شرعي على الطهارة ويفتي بالطهارة. لاحظت شلون؟ خصوصا في تعارض الروايات رأي جناب الآخون أنه التخيير مو الترجيح. هذه أمور، ومنها العاشر أن لا يعجب برأيه ويشوف نفسه فقط دون الآخرين، أنه هو الأعلم وأنه على الحق والآخرون على باطل. إذا هكذا كانت نفسية الإنسان يحترم آراء الآخرين حتى عملا، واحد من مقلديه يأتي إلي ويقول أنا هكذا فعلت حسب رأيي أنا، صلوات مو دقيقة، لكن عندما أكو فقيه آخر جامع للشرائع فأوكل الأمر إليه. هذه مسائل كثيرة هناك في المجتمعات الفاسدة، ربما يلوط شخص بشخص ويتزوج من أخته بعدئذ ولا يعلم بذلك، الفقيه شنو رأيه؟ أنه هذا الزواج باطل، لكن لمن أكو بعض الفقهاء أجاز ذلك خلي يرجع إلى هذا الفقيه. وأنا رأيت من الفقهاء الذين لم يجوزوا مثل هذا الزواج، أو مثلا وطأ امرأة متزوجة دخل بها، هذه توجب الحرمة الأبدية على رأيه، وكان هناك من فعل ذلك والعياذ بالله ثم تزوجها، عرفت شلون؟ لكن كان هناك من الفقهاء المعاصرين ممن يشهد له بالفقاهة أجاز ذلك فأرجع إليه. في المرة واحد تلبس بزي الفقاهة، لا هذا الكلام مو حجة، أما فقيه الإنسان لا يكون معجب برأيه ويشوف آراء الآخرين كلها على بعض. هل تخمس يمك لو خمس يم غيرك شنو الفرق؟ ما طول الكل يصرف ذلك في الوجوه المقررة شرعا. هذه نقطة. النقطة الأخرى التواضع العلمي. التواضع العلمي يظهر في تأليفات الإنسان، يظهر في ألقاب الإنسان. أما واحد مثلا يختار لنفسه ألقاب تخص المعصومين صلوات الله عليه، مو لطيف. ولاية الأمر للمعصوم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. حتى البعض قال نائب الإمام، الوكلاء الأربعة اللي كانوا في عصر الغيبة الصغرى، هذه مسلمة. بعدين إرجاع صار، الإرجاع غير النيابة، الفقهاء على مكانتهم العالية البعض يرى أن ادعاء النيابة لهم عن الإمام المعصوم هذا يحتاج إلى دليل، دليل عندنا على أنهم أرجع إليهم. فواحد يكون متواضع علميا لا يرضى بألقاب ربما تكون أعلى من شأنه، ربما تخص المعصوم صلوات الله عليه. المسألة الأخرى عدم محاربة سائر الفقهاء وإن حاربوا، لأن الحسد آفة العلم والعلماء، ولو بالتلويح العلمي بالتعريض العلمي يتطرق إلى رأي ويقول هذا مما يضحك الثكلة، هذا تعريض، ليش واحد يعرض بهذا المقدار؟ المسألة الأخرى المهمة جدا، مهما علت علومه درجته الاجتهادية لابد بنفس المستوى بل أكثر يعلو تقواه وورعه، فإنه في خطر شديد. إبليس للشيخ الأنصاري يخلي هذا الزنجيل القوي مو الزنجيل الرفيع. الزهد في الدنيا أيضا لا يكون من الذين يهتم بزخارف الدنيا وما أشبه. قضية الولاء للعترة الطاهرة، أن يكون ممن يدعو الناس إلى العترة الطاهرة ويبعدهم عن أعداء العترة الطاهرة، لا سمح الله لا تكون بعض الخلل في اعتقادات الإنسان، كما قال أحدهم جئت إلى أمير المؤمنين وقلت لماذا لم تصالح الأول والثاني، وتخلي يجون يصلون على جنازة الصديقة فاطمة سلام الله عليها وما كنا نبتلي إلى يومنا هذا، هذا يصدر من فقيه هذا الحكي. المسألة الأخرى لابد من المعرفة الإجمالية بالعلوم الحديثة ولو بمقدار، نوع من المعرفة بالسياسة بالإدارة بالاقتصاد بعلم الاجتماع بالعولمة، لأن العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس، إما هو يكون عند إلمام أو تكون له لجان استشارية من أصحاب الاختصاص حتى لا تهجم عليه اللوابس. المسألة الأخرى أن يرى نفسه خادما للشريعة وخادما للأمة، أن من واجبه أن يبين الأحكام الشرعية، ليست المرجعية هي الهدف، الفقاهة هي الهدف، بعبارة أصولية ما إلها موضوعية، إلها شنو؟ طريقية. وإلى نقاط أخرى بما أنه انتهى الوقت، نسأل الله عز وجل أن يوفق الحوزات العلمية بأجمعها أن تنتج وتخرج علماء فقهاء ربانيين يخدمون شريعة محمد وآل محمد، ويجعلنا منهم ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين.